لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. ذكرت امس ان سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه توفي ما بين سنه 51 الى سنه 58، وقلت ان الواقديه رجح ان اثبت الاقوال انه توفي سنه 55. فسال سائل فقال: وما هي الفائده التي يعني نجنيها من وراء ذكر اختلاف سنة الوفاة وذكر ترجيح سنة الوفاة؟ طبعا هو يعني هذا الأمر مستقر عند من يدرس علم الحديث، وهو أن تثبيت سنة الوفاة يترتب عليه أمر مهم جدا يتعلق باتصال الرواية أو انقطاعها. لأن مثلا لو ضربنا مثالا بالشيخ أحمد شاكر رحمه الله، لما توفي كان لي من العمر سنة ونصف. فالشيخ أحمد شاكر رحمه الله توفي سنة 58، فلو قال قائل إن هو توفي سنة 65، يبقى أنا أدركته أم لا؟ وسني يحتمل أن يسمع منه أم لا؟ سني يحتمل أن يسمع منه، لأن ابن 6 سنوات ونصف مثلا لو كان من أصحاب التمييز فإنه يسمع ويدرك. ولو قيل مثلا توفي سنة 70 مثلا، واحد توفي سنة 70، فأنا ممكن أسمع منه وغيري يمكن أن يسمع منه. لكن لو جزمنا أنه توفي سنة 58 مثلا، فلو أنني ادعيت أو ادعى غيري لي أنني سمعت منه، فعلى طول تعرف من خلال سنة الوفاة أنني لم أسمع منه، لأن ابن سنة ونصف يميز عن الشيخ أحمد شاكر. إذا تحديد سنة الوفاة دي مسألة في منتهى الأهمية، والاختلاف في سنة الوفاة بيترتب عليها أيضا الاختلاف في صحة الأحاديث وفي ضعفها. فإذا رجحنا مثلا أنه توفي سنة 58 لتفرق كثير، 3 سنوات حدثت المئات الرواة ممكن يسمعوا منه. لو احنا قلنا توفي سنة 51 فقط، مش سنة 52 ولا 3 ولا 4 ولا 5، يبقى احنا طيرنا مئات الرواة الذين سمع الذين قيل انهم سمعوا منه. فمسألة التاريخ دي مسألة مهمة، تاريخ الوفيات او تاريخ المواليد دي مسألة مهمة جدا بينبني عليها مباحث الاتصال والانقطاع في علم الحديث. باب من فضائل طلحة والزبير رضي الله عنهما. قال الإمام مسلم: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي وحامد بن عمر البكراوي ومحمد بن عبد الأعلى، قالوا حدثنا المعتمر وهو ابن سليمان، قال: سمعت أبي أبوه هو سليمان بن طرخان التيمي عن أبي عثمان اللي هو النحلي واسمه عبد الرحمن بن ملك، قال: لم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي قاتل فيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير طلحة وسعد عن حديثهما. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري في كتاب فضائل الصحابة قال حدثنا محمد ابن أبي بكر المقدمي قال حدثنا المعتمر ابن سليمان بهذا الإسناد. فهذا الحديث مما اتفق عليه البخاري ومسلم سندا ومتنا. ورواه البخاري أيضا في كتاب المغازي قال حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي قال حدثنا المعتمر ابن سليمان بهذا الإسناد سواء. وموسى ابن إسماعيل التبوذكي من مشايخ البخاري الثقات الكبار، والذين قال فيهم يحيى بن معين فهبت أحدا هيبتي للتبوذكي اللي هو إيه موسى بن إسماعيل، وحسبك يعني بمثل هذا الكلام من يحيى بن معين الذي ما كان يهاب أحدا إنما كان الرواة يهابونه ويخافونه، فلو قال فهبت أحدا هيبتي للتبوذكي فهذا يدل على يعني ثقة التبوذكي. ويشير عبد أبو عثمان النهدي إلى يوم أحد، لأن طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه ممن ثبت يوم أحد، وإن يده شلت بسبب سهم وصلها وهو يذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولما انفرد به المشركون ترس عليه أبو طلحة يعني دخله في الحضن كذا، وجعل يتلقى أن السهام في ظهره وهو يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ظهري دون ظهرك ونحري دون نحرك. عن حديثهما أي أنهما حدثا أبا عثمان النهدي بهذا الحديث، وقد صرح أبو بكر الإسماعيل في مستخرجه عن البخاري بهذا، فقيل له من حدثك؟ قال أخبراني بذلك، أي أن هذا الحديث من مسند طلحة ومن مسند سعد بن أبي وقاص أيضا. قال مسلم حدثنا عمرو الناقد وعمر بن محمد حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال سمعته يقول ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق فانتدبت زبير هكذا على الرفع، فانتدبت زبير أي إن الزبير ندب نفسه، ندب الناس أي حضره وحرضه، ثم ندبه فانتدب الزبير ثم ندبه فانتدب الزبير، إنما ندبهم ليكونوا طليعة المسلمين يوم الخندق. الطليعة هو الجاسوس، أي من الذي يذهب إلى المواقع الأعداء يتبسط ويأتي بالأخبار. ويوم الخندق كان يوما عصيبا عظيما وكان يوما شديد البرد، لذلك لما انتدب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ما قام أحد، كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا رجل يأتيني بخبر القوم ويكون رفيقي في الجنة أو يكون معي في الجنة؟ قال فما قام أحد. فلم يكن من عادة الصحابة إذا حرضه النبي صلى الله عليه وسلم على مثل هذه الصحبة أن يتباطأوا، يقول من يأتيني بخبر القوم وهو معي في الجنة، يعني هو إذا واحد آن يبقى ضمن أنه في الجنة، فكيف لا يكون واحد منه وهو يبشره بالجنة ورفيقه أيضا في الجنة؟ وكانوا يعني إذا ندبه إلى أقل من ذلك بألف درجة هبوا جميعا، فهذا يدلك على أن يعني الأمر كان فوق الطاقة وكان الجو شديد البرد، حتى أنه ورد في بعض الأحاديث أنهم كانوا يلتمسون الدفء بأن يحفر الواحد لنفسه حفرة ويدفن نفسه فيه، مش لا إجحاف ولا بطانية ولا كذا، فيلتحف بإيه؟ يلتحف بالرمل، يلتحف بالرمل ويحفر نفسه حفرة ويرادم على نفسه عشان خاطر يدفي الرمل، والدفء لا يرجع، لأن أنت لما بتتغطى باللحاف مين بيدفي الثاني؟ أنت اللي بتدفي اللحاف، ها؟ اوعى تكون بتخلي اللحاف اللي بتدفيه، لا انت اللي بتدفيه، لان اللحاف ده بيحبس الحراره المنبعثه من جسمك، خلاص فتبص تلاقيك لما تبدا ولا انت بتحط اللحاف على راسك غير لما تسيب راسك مكشوف مفيش ثلاث اربع دقايق تلاقي ايه تلبسك انت. ليه؟ لان الحراره المرتفعه بعد جسمك ايه اتكتمت، كتمها اللحاف وكتمها البطانيه فانت بتدفى. فهو بعد يرتبط في الدفء يقوم يدفن نفسه في الايه؟ يدفن نفسه في الرمل. فلما ندب الصحابه من ياتيني بخبر القوم لم يكن احد، قال حذيفه تصدق قاصرته ام دخل في الحفره شويه عشان يشوفه، فيقول له ايه تعال، فبيستخبى يعني. فقال قم يا حذيفه. قال حذيفه ولم يكن من طاعه الله ولا طاعه رسوله بد. فقام حذيفه قال فدعا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانني امشي في حمام، كان واخد دش ذاتي وذهب عنه ما يجري من القرب والبل، وانطلق الى اخر الحديث المعروف بتاع حذيفه. فهو في يوم الخندق النبي صلى الله عليه وسلم ندب الناس اي حرضهم من يكون طليعة القوم، يكون أول واحد يروح. فأول واحد يروح بيعرض نفسه للخطر، لأن خد حد يكتشف يديله سهم يموته. فلم يكن أحد، فانتدب الزبير أي نفسه، ثم ندب الناس فانتدب الزبير، ثم ندب الناس فانتدب الزبير ثلاث مرات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي حواري وحواري الزبير. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري في كتاب الجهاد، قال حدثنا صدقته ابن الفضل، ورواه في كتاب الجهاد في موضع آخر قال حدثنا الحميري، ورواه في كتاب أخبار الآحاد قال حدثنا علي بن عبد الله المديني، ثلاثتهم عن سفيان بن عيينة بهذا الإسناد عند مسلم سواء. زاد علي بن المديني في حديثه أن سفيان بن عيينة قال حفظته من ابن المنكدر، وقال له أيوب استفتياني يا أبا بكر حدثهم عن جابر فإنه يعني يسرهم يعني أن تحدثهم عن جابر. قال تحدث في هذا المجلس بعدة أحاديث يقول في كلها سمعت جابر. قال ابن المديني فقلت لسفيان إن الثوري يقول يوم قريظة، إن الثوري يقول يوم قريظة. طبعا ابن عيينة يقول هنا ايه يوم الخندق، يقول له يوم الخندق. فهو ابن المدينة يقول له لسفيان الثوري لما روى الحديث لم يقل يوم الخندق انما قال يوم قريظة. والذي وقع في صحيح البخاري في الموضعين من كتاب الجهاد ان الثوري قال يوم الاحزاب. خلاص. فقال سفيان بن عيينة لعلي بن المديني سمعته منك كما انك جالس. خلاص، يعني انا متاكد زي ما انا متاكد انك قاعد قدامي كده، انا متاكد انني سمعته من محمد ابن المنكدر انه قال يوم الخندق. ثم قال سفيان بن عيينه كلاهما يوم واحد، وتبسم سفيان. هذه الزياده كلها وردت في حديث علي المديني عند الامام البخاري رحمه الله. الحواري ذكر الترمذي في سننه عن ابن عيينة أنه قال الحواري الناصر، وابن عيينة أخذ هذا من القرآن. فلما حتى عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. الحواري هو المصير. وسمي الحواري حواريا كما ذكر البخاري معلقا لبياض ثيابه، ويقال منه الدقيق الحواري، تعرف الميل فيه او العين الاولى لما تودي الغله في بتاع العين الاولى تبقى بيضة، خلاص العين الثانيه اقل بالبياض، العين الثالثه ده بتاع السن والكلام ده. انما العين الاولى اللي هي ايه هو الدقيق الابيض الخالص اللي احنا بنسميه ايه الفيل، فهو يقال الحواري اي الصالح. يبقى إيه الحواري الدقيق الحواري والدقيق الايه الخالص الابيض شديد الايه شديد البياض. فالحواريون سموا بالحواريين لبياض ثيابه، يبقى كل الاخوه ايه من الحواريين مش كده برضو؟ عشان هم متميزين بلبس القميص الابيض. قال مسلم حدثنا ابو قريب حدثنا ابو اسامه حد عن هشام بن عروه حاء او الحادثان ولا عرفتوها؟ طيب. وحدثنا ابو قريب واسحاق بن ابراهيم جميعا عن وكيع حدثنا سفيان كلاهما عن محمد بن المنكدر. كلاهما منه مين؟ طيب اقول تاني. حدثنا ابو قريب حدثنا ابو اسامه عن هشام بن عروه حاء يبقى اخر مذكور مين؟ جميل. وحدثنا ابو قريب واسحاق بن ابراهيم جميعا عن وكيع حدثنا سفيان كلاهما يبقى سفيان مين؟ هشام بن عروه. لان هشام بن عروه اخر مذكور في الاسناد الاولاني قبل حرف التحويل. خلاص؟ وبعدين لما يقول لك سفيان كلاهما اثنين، سفيان ده واحد، يبقى فين الثاني؟ يبقى هو اخر مذكور في الاسناد الاول قبل حرف التحويل. ماشي الكلام؟ كلاهما عن محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث ابن عيينة. الاسناد الاول اخرجه الامام النسائي رحمه الله في كتاب المناقب من سننه الكبرى. قال اخبرنا قاسم ابن زكريا قال حدثنا ابو اسامه عن هشام بن عروه بهذا الاسناد. اما الاسناد الثاني اللي هو يروي مسلم عن ابي كريب واسحاق بن راهويه عن وكيع فقد اخرجه ابن ماجه في سننه قال حدثنا علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا وكيع في الاسناد عند مسلم ايضا. وأخرجه الإمام البخاري في كتاب الجهاد قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن لقيه ثم أخرجه في المغازي قال حدثنا محمد بن كثير كلاهما عن سفيان الثوري بهذا الإسناد سواء. وقد رواه الترمذي في سننه أيضا عن أبي داود الحفري واسمه عمر بن سعد وعن أبي نعيم الفضل بن لقيه كليهما عن سفيان الثوري بسننه سواء. والإمام البخاري روى الحديث ده كما قلت في كتاب أخبار الآحاد ليدل على أن الفرد الواحد الثقة إذا روى شيئا فينبغي أن يقبل وأن يصدق. طب إيه الدلالة من الحديث ده؟ هو أنك انتدب الزبير أي وحده، فلو افترضنا زبير العوادة وفرد واحد ذهب وقال يا رسول الله الجيش خلاص وصل المكان الفلاني، مش النبي صلى الله عليه وسلم بناء عن خبره ممكن يدى امر للجيش بتاعه كله ان واحد يروح يمين واحد يروح شمال او تقدمه او يرجعه؟ يبقى عمل بخبر الواحد ولا لا؟ عمل بخبر الواحد وممكن يقول للجيش ادخل ايه. فلو ان خبر الواحد لا يفيد علما او خبر الواحد يمكن ان يشك فيه لقال له النبي صلى الله عليه وسلم ومن أدرانا أنك صادق لعلك واهب. فأنا مش هخرج الجيش ده كله وابتدي أشتغل بقى وأودي نايمين وشمال بخبر واحد بس، لا لازم يكون اثنين ثلاثة أربعة معاه بحيث يقول خمسة ستة دول دون الخبر الأكيد. فطالما أنه أرسل واحدا فقط فلا بد أن تقوم الحجة بخبره، وإلا لكان إرساله عبثا إذا كان سيشك في خبره. كلام احنا بنرد بيه على المعتزله والجماعه اللي بيقول لك خبر الواحد لا يقبل في باب العقيده. كل اسف هذا الكلام يدرس في مناهج الازهر. الازهر عندهم في باب العقيده يقول لك خبر الواحد ليس بحجه في باب العقيده، انما في باب الاحكام الشرعيه يقول لك يؤخذ فيه لأن الأحكام الشرعية تؤخذ من الظن الغالب. طبعا الكلام ده كلام خطأ 100%، وإحنا بنرد عليهم بحديث زي ده خلاص، وبنرد عليهم برضه بكلام ذكره ابن حزم وغيره. قال لو أن الإمام والكلام اللي قاله ابن حزم دليله ده، قال لو أن إماما إمام المسلمين أرسل رسولا من قبله إلى أمة من أمم الكفر ليقرأ عليهم كلام الله وقل لهم أسلم. فرجع هذا الرجل الواحد إلى الإمام وقال هؤلاء رفضوا الإسلام لاستباح الإمام دماءهم وأموالهم ودخل عليهم بخبر الواحد. فإذا كان خبر الواحد لا يفيد حجة فكيف يريق الدماء وكيف يأخذ الأموال بخبر الواحد إلا إذا كان حجة عنده. وحديث معاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري كما في الصحيحين أكبر دليل على ذلك. ويكفينا هذا الحديث فقط للرد على هذه المقالة الخلف في هذا الباب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن وقال له إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فقل إن الله فرض عليكم خمس صلوات إلى آخر الحديث الذي تعرفونه جميعا. طيب هل يتصور أن يرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن رجلا لا تقوم الحجة بخبره ولا ببلاغه؟ دي مسألة ممكنة يعني حد يتخيلها؟ أبدا. طيب أرسل معاذا ولا بعث 100 واحد معاه؟ أرسل معاذا فقط. طيب شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ده عقيدة ولا فروع؟ هي دي العقيدة كلها؟ طيب قامت الحجة بكلام معاذ وحده على أهل اليمن ولا نستقل؟ قامت الحجة، يبقى خبر واحد حجة في باب العقيدة ولا لا؟ حجة. طب افترض أهل اليمن ردوا كلام معاذ، هؤلاء حكمهم كفر عند النبي صلى الله عليه وسلم ولا لسه لم تبلغهم الحجة؟ بل بلغتهم الحجة ويكفروا بتكذيب معاذ. تمام كده؟ فالنهارده هم كانوا يقول لك خبر الواحد لا يفيد علما في العقيده، حطوا الاصل الفاسد دليل عشان يعطلوا صفات الله تبارك وتعالى. كل ما نقول لهم حديث زي حديث معاذ بن حكم السنن لما النبي صلى الله عليه وسلم قال للجاريه يا جاريه اين الله؟ قالت في السماء. قال من انا؟ قالت انت رسول الله. قال اعتقها فانها مؤمنه. فحكم لها بالايمان وسالها اين الله؟ الجماعه دول بيقول لك لا يجوز ان تسال هذا السؤال. لو سالت السؤال ده تبقى اثم. ليه؟ قال لك لان الله عز وجل ليس في جهه. لما تقول في السماء يبقى انت حددت مكان، والله عز وجل اكبر من كل حاجه. فلا يجوز أن نقول إن الله في السماء. طيب أأمنتم من في السماء أن يحدث بكم الأرض؟ قال لك من في السماء؟ الملائكة. خلاص. طب العلو ده يخافون ربهم من فوقه، قال لك الفوقية هنا فوقية الطهر كقول فرعون وإنا فوقهم قاهرون، قال لك فدي فوقية الطهر مش فوقية علو. طب يا جماعه ده الحديث ده صحيح مسلم انه لا يؤخذ بخبر الواحد في العقيده، يا ريت كان يؤخذ بكم دخلنا به وكنا ريحناك. طب الاصل الفاسد اللي انت حطيته ده جبته منين اصلا؟ هو انت تعمل لي قانون تقول مثلا اللي رب ده انا هحطه في السجن، ولما تحطني في السجن تقول لي انا حطيتك بقوه القانون، انا ما خالفتش القانون. طب انا بسالك مين اللي حط القانون اصلا؟ انا معارض القانون للاصل، مش تحط لي قانون وتيجي تعاقبني تقول لي سياده القانون. ما انا معارض القانون للاصل، انا عايز اعرف خبر الواحد يرد في باب العقيده تجي تقول لي مين اللي افضله؟ عندكم اثار من علم عن الصحابه ولا التابعين ولا الائمه المتبوعين كمالك والشافعي واحمد وسفيان والثوري وإسحاق وداود بن علي والأئمة دول حد من الأئمة دول خطر بباله هذا الأصل الفاسد؟ أبدا. الإمام ابن القيم في كتاب الطواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة أظن رد هذا الأصل الفاسد من 50 وجه. جاب حوالي 50 دليل في الرد على هؤلاء وأن خبر الواحد يفيد العلم والعمل جميعا. وابن حزم كتاب الإحكام في أصول الإحكام له كلام ممتع قوي جدا في تثبيت أن خبر الواحد يفيد العلم والعمل جميعا. والمسألة فيها تفصيل عند أهل العلم. فالإمام البخاري لما أورد الحديث في باب أخبار الآحاد عشان النكتة يقول لك ده واحد بس طواعق، وبناء على خبر الواحد ده ستقوم الحجة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وهيأتي خطة الجيش كلها وحرك الجيش كله بخبر واحد. فلو كان خبره لا تقوم به حجة لما حرك الجيش ولما قاد بخبر هذا الواحد. أيوه. قال مسلم حدثنا اسماعيل بن الخليل وسويد بن سعيد كلاهما عن ابن مسلم قال اسماعيل اخبرنا علي بن مسلم عن هشام بن عروه عن ابيه عن عبد الله بن الزبير قال كنت انا وعمر ابن ابي سلمه يوم الخندق مع النسوه في اطم حسان فكان يطقطق لي مره فانظر واطقطق له مره فينظر فكنت اعرف ابي اذا مر على فرسه في السلاح الى بني قريظه. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في كتاب فضائل الصحابة. قال أخبرنا أحمد بن محمد قال أنبأنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا هشام بن عروة بهذا الإسناد. قال وأخبرني عبد الله بن عروة عن عبد الله بن الزبير قال فذكرت ذلك لأبي فقال ورأيتني يا بني؟ قلت نعم. قال أما والله لقد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ أبويه فقال فداك أبي وأمي. نسيت أن أقول أن الإمام البخاري في الحديث الماضي اللي هو حديث لكل نبي حوالي لما انتدب النبي صلى الله عليه وسلم الزبير البخاري ذكر هذا الكتاب في موضعين في كتاب الجهاد. في الموضع الثاني قال باب السير وحده وأورد فيه هذا الحديث وأورد فيه حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده. طيب الجماعة المغفلين يوم يقول لك طب البخاري روى حديثين متعارضين ورا بعض. الحديث الاولاني فاستدب الزبير نفسه فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث الزبير للعوام يسمع. والزبير كان ماشي لوحده ولا لا؟ كان ماشي لوحده. طيب وهنا في حديث ابن عمر نهى عن ان يسير الرجل بالليل وحده. فيبقى الحديث الاولاني اثبت السير وحده والحديث الثاني نهى عن السير وحده ويقول الترضيح تكون الاثنين ورا بعض. ده بقى ده شغل بقى الناس بقى الفقهاء الكبار فقهاء الحديث امثال الامام البخاري. عشان عارف ان في ناس مغفلين هيعترضوا برضه نفس الاعتراض. فحب يوفق ما بين الحديثين عشان ما فيش حد يتطور ان في تعارض بينهم الاثنين. فيبقى باب السير وحده اي اذا دعا الى ذلك داع وضرورة. خلاص. ويحمل حديث ابن عمر بالنهي عن السير بالليل لمن لم يكن له حاجة ان يسافر. لأن بالليل الناس تنام وقد يعرض الإنسان عارض يحتاج إلى واحد معاه وإلا يموت أو تحصل له كارثة. خلاص. يبقى اذا لما يقول باب السجن وحده اذا دعا الى ذلك داع، والكلام ده كله مربوط بالليل، بس ما سار راكب بليل وحده، لان الليل داعيه للقران وما فيش حد، لكن بالنهار الناس كلها رايحه جايه خلاص. والحديث هو رواه ابو عبيده الحداد عبد الواحد بن واصل، رواه عن عاصم بن محمد عن ابيه عن ابن عمر في مسند امام احمد، فذكر المبيت ايضا، فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوحده، ان يبيت الرجل وحده وان يسافر وحده. والحقيقة أن لفظ المبيت هو يظهر أنه شاذ، لأن أصحاب عاصم بن محمد كلهم حوالي تسعة من الرواة الثقات، منهم سفيان بن عيينة، ومنهم أبو الوليد الطيارسي، وأبو العام القاضي بن زيد، وهازم بن جميل، وبشر بن المفضل، ويحيى بن عباس، وجماعة آخرون، وأبو العام القاضي بن زيد برضه، كل هؤلاء رووا هذا الحديث عن عاصم بن محمد عن أبيه عن ابن عمر باللفظ الذي أورده البخاري في صحيحه. لو يعلم الناس ما في الوحدة بما أعلم ما سار رجل بليل وحده، لكن لم يذكر أحد المبيت إلا أبو عبيدة الحداد عبد الواحد بن واصل. أبو عبيدة الحداد ثقة، ولكن يعني إذا خالف كل هؤلاء الثقات وكان مخرج الحديث واحدا، فالظاهر من الرواية الحكم عليها بالإيه؟ الحكم عليها بالشذوذ. يبقى البخاري لما رواه الحديثين ورا بعض عشان يقول لك بقى ان حديث ابن عمر فيما اذا لم يدع داع الى ذلك فلا تسافر بالليل وحدك، اما اذا كان هناك داع، لا سيما اذا كان فيه مصلحه جماعيه للمسلمين، فحينئذ يشرع ان تسير وحدك. والبخاري في الموضع الاولاني بوب على هذا الحديث، قال باب هل يبعث الطليعه وحده، طليعة الجيش هل يبعث وحده أم لا، أم يرسل معه جماعة. وظاهر من تبويب البخاري لهذا الحديث أنه يجوز أن يبعث الإمام الطليعة أي الجاسوس، يبعث الإمام الطليعة وحده. نعم. قال وأخبرني عبد الله بن عروة عن عبد الله بن الزبير قال فذكرت ذلك لأبي قال ورأيتني يا بني، قال نعم، قال أنا والله لقد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ أبويه، فقال كذاك أبي أم. طبعا فضيلة الزبير واضحة في هذا، عمر بن أبي سلمة هذا ربيب النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم سلمة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان له ربيب وربيب، الربيب لعمر والربيب ليزيد زي. ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرس بأم سلمة أن يدخل بها في يوم زفافها عليه، كانت ترضع زيدا هذه، فالنبي صلى الله عليه وسلم كل ما يدخل يوم ترضع زيدا، يوم طالع برا خلاص يرجع إلى يوم ترضع زيدا خلاص، فيقول كيف تنام خلاص، زناب بترضع خلاص يخرج. فعمار بن ياسر لما لقى النبي صلى الله عليه وسلم داخل خارج، فدخل على ام سلمة خوف عليه، فقام خطفها منه وقال وشتمها يعني، قال مقبوحة منبوحة تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما خرج زيد وخرج، فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل فلم يجد زيد، قال اين زناب واين ذهب زناب. فجنات دي لزينب بنت ام سلمه كانت ربيبه النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت رضيعه كما في هذا الحديث، وعمر ايضا كان ربيب النبي صلى الله عليه وسلم. يؤخذ من هذا الحديث سن التحمل، لان عبد الله بن الزبير يوم راى هذا المنظر هو عمر بن ابي سلمه أقصى ما قيل في سنه ان كان سنه 4 سنين و9 أشهر، يعني ما كانش كمل 3 سنوات، وحافظ المصدر ده، يعني بيقول لي يقول لابي لقد كنت اراك يعني يوم قريطه وانت لابس السلاح ورايح لبني قريطه، قال ورأيتني يا بني؟ قال نعم. فنعم الذي يقول له أنا شفتك كنت لابس السلاح ورايح لبني قريظة وجاي من بني قريظة، يبقى عقل أم لا؟ يبقى عقل هذا المنظر. يبقى إذا سن التحمل، سن التحمل ليس لها سن معين، بل إذا بين خلاص يؤخذ عنه العلم. وقد دوب البخاري في كتاب العلم قال باب متى سماع الصغير. الصغير ده لما احنا تركيز ابنك مجالس العلم، ان الولد ده في السن كان لما يروي عني يقول انا سمعت الشيخ ابو سعد مثلا يقول كذا وكذا وكذا، امتى كلامه يبقى معتبر؟ هل بسن معينه ولا بالتمييز؟ بالتمييز خلاص. واورد البخاري تحت هذا الباب باب متى سماع الصغير حديث محمود بن الربيع قال عقلت مجة، مجة يعني بخت النبي صلى الله عليه وسلم في وشه بالماء، عمال بقه ماء وبخت في وشه. رب قال عقلت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي وانا ابن 5 سنين. يبقى سماع الصغير ممكن يبتدي من سن 5 متطالب اذا كان الولد مميز خلاص، لكن اذا كان الولد زي عيالنا كده يبقى 21 سنة وبتفتن ها وبتاتي وحدث كرب وبرين على نفسه والكلام ده، ده ما يبقى فيه نظر. يبقى المساله مربوطه بايه؟ المساله مربوطه بالتمييز مش مربوطه بالسن. خلاص ابن 5 سنين عقل مجد، وعبد الله بن الزبير ابن 4 سنين وبضعه اشهر ده هو عقل اباه وهو يلبس سلاح ورايح لبني قريظة والكلام ده، وحكى لابيه هذا المنظر. اذا يستحب فعلا انك ان تصحب ولدك الصغير الى مجالس العلم، ان تصحب ولدك الصغير الى مجالس العلم. ربما يعقل كان الحافظ جلال الدين سيوطي يتبجع ان اباه كان ياخذه الى مجالس الحافظ ابن حجر العسقلاني صاحب فتح الباري وهو ابن 3 سنين. طبعا ابن 3 سنين ما كانش عارف يعني ايه ابن حجر ولا كان فاهم عن ابن حجر حاجه، لكن فرحان ان ابوه كان بياخذ مجالس الحافظ ابن حجر العسقلاني. فانت تحرص على ان تاتي لابنك الصغير، وينبغي ايضا على الناس الا يعني يتبرموا من تضييج الولد في مجالس العلم او في الصلاه. معروف ولاد الصحابه كانوا كثائر اولادهم، يعملوا ضوضاء ويصرخوا ويعيطوا ويلعبوا كبكروا ويخوضوا بعض والكلام ده. ولاد الصحابه كانوا زي ولاد، ما كانوش يعني ما كانوش بدولاد رجاله يعني مكلفين، انما كانوا زي ولاد. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: اني لا ادخل في الصلاه اريد ان اطيلها فأتجوز فيها لبكاء الصبي لما أعلم من رقة أمه أو لما أعلم يعني من شفقة أمه عليه. فيسن بقى للأئمة الجماعة اللي بتصلي والمسلمين إذا لقى ولد بيعيط يغطى شوية فيتكتمش بقى ودانه وكبر دماغه إن خلاص يسيبه يتفرق، وبعد ما يخلص صلاة ممكن يقول له الواد ده بتبين وسيبه يعلمه الأدب وعيش تجيب ابنك تاني والكلام ده. كل ده مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. بل إذا سمع بكاء الصبي في المسجد فينبغي عليه أن يتجول، كان عايز يطول يقطع يخلص الآن ويقرأه ويرفع رسول حتى لا يشغل المصلين ويشغل هذا الولد. قال مسلم حدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن زبير قال: لما كان يوم الخندق كنت أنا وعمر بن أبي سلمة في القطب الذي فيه النسوة، يعني نسوة النبي صلى الله عليه وسلم. وساق الحديث بمعنى حديث ابن مسهر في هذا الكتاب، ولم يذكر عبد الله بن عروة في هذا الحديث، ولكن أدرج القصة في حديث هشام عن أبيه عن ابن زبير، يعني كما هي رواية البخاري رحمه الله. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد وهو المعروف الدراوردي عن سهيل وهو ابن أبي صالح عن أبيه أبي صالح واسمه ذكوان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على حراء هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، فتحركت الصخرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اهتم. وفي اللفظ الثاني: اثبت. فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. فالحديث لا تفرغ به مفرد. هنا يعني أنت ممكن تقول: طيب يعني أين يعني الفضيلة في ذكر طلحة وزهير؟ لأن الحديث ده بيروى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو وأبو بكر وعمر وعثمان بس على الجبل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أثبت حراء، فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. النبي صلى الله عليه وسلم الصديق أبو بكر، الشهيدان عمر وعثمان، خلاص. فطيب وده الكلمة المشهور في الحديث أن الشهيدين هم عمر وعثمان. طب يبقى إيه ما يعني ذكر المنقبة؟ ما هو الفضل لطلحة والزبير في هذا الحديث؟ قال لك يبقى حاجة من اثنين. الحاجة الأولانية صحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وده حد ذاته شرف بالغ حتى لو لم ينص النبي صلى الله عليه وسلم على فضل واحد منهم، يكفي ان هو صحابي. والبخاري بوب لفضل، والبخاري ذكر فضلا لمعاويه رضي الله عنه بصحبه النبي صلى الله عليه وسلم، انه قال: لقد كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نفعل كذا وكذا. ده الوجه الاولاني. الوجه الثاني ان لفظة الشهيد تحمل على اسم الجن، تحمل على اسم الجن. شهيد مش واحد بس، جن الشهيد. يبقى هيشمل كلمة شهيد دي هتشمل عمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، لانهم جميعا قتل. يعني هؤلاء السادة جميعا قتل. طلحة بن عبيد الله أول من قتل يوم الجبل من سنة 36، ضربه مروان بن الحكم بسهم جاء في ركبته فظل يزنف حتى مات. والزبير بن عوام قتل أيضا في يوم الجبل. يبقى كلمة شهيد ده تحمل عليه على جنس الشهيد وتنصرف على كل هؤلاء رضي الله عنهم. حدثنا عبيد الله بن محمد بن يزيد بن خنيس واحمد بن يوسف الازدي قال: حدثنا اسماعيل بن ابي اويس. اسماعيل بن ابي اويس اسماعيل بن عبد الله بن ابي اويس وهو من مشايخ البخاري. حدثني سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد هذا هو الانصاري وليس القطان. عن سعيد بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على جبل حراء فتحرك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسكن حراء، فما عليك الا نبي او صديق او شهيد. وعليه النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحه والزبير وسعد وابي وقاص. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن نمير وعبده. ابن نمير هذا هو عبد الله، وعبد الله بن نمير له ابن اسمه محمد ابن عبد الله بن نمير، ويقال لكليهما ابن نمير. طب تميز بقى لما يقال حدثنا ابن نمير، تميز بقى ده الابن ولا ابوه؟ بالتلميذ ده، خلاص. فإذا رأيت الإمام أحمد مثلا وإسحاق بن راهوي ومسدد ابن مسرد، الثلاثة دول مثلا يقولون حدثنا ابن نمير، يبقى عبد الله الأب، تمام. وإن رأيت مسلما أو البخاري أو النسائي أو هذه الطبقة يقول الواحد منهم حدثنا ابن نمير، فهو محمد ابن عبد الله بن نمير. ليه؟ لأن مسلما لم يدرك عبد الله بن نمير قبل، خلاص. وكذلك البخاري والنسائي والجماعة دول لم يدركوا عبد الله بن نمير الوالد، لكن أدركوا ايه؟ الابن اللي هو محمد ابن عبد الله بن نمير. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن نمير وعبده، عبد هذا هو ابن سليمان، قال حدثنا هشام يعني ابن عروة عن أبيه عروة بن الزبير قال قالت لي عائشة أبواك والله من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، أي أصابتهم الشدة، والكلام ده كان في غزوة أحد. أبواك اللي هو أبو بكر الزبير، هي بتقول لي عروة بن الزبير، طيب الزبير ماشي من عروة بن الزبير، طب أبو بكر الصديق لأنه كان جد عروة، مش عروة، مش عروة ده أمه مين؟ أسماء بنت أبي بكر، مش كده؟ يبقى أبو بكر الصديق كان جد عروة لأمه، خلاص؟ وأبو عروة هو الزبير بن عوام، ويقال عن الجد أب، يقال عن الجد أب. وفي هذا حديث رواه النسائي في سننه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه توضأ لما كان خليفة، توضأ في الرحبة قبل الداعي يعني، وكان معه الحسن والحسين، وبعدين بعد ما توضأ كان في سور كده شوية مية تضليل بالوضوء، فوقف وشرب هذا الماء، وقال للحسن والحسين رضي الله عنهما هكذا رأيت أباكما النبي صلى الله عليه وسلم، أباكما النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فجعل الجد أبا لأن الجد هو أفضل، فذلك زي مثلا ايه العم، احنا واخدين كده على ان احنا نقول للعم يا ابا، مش كده؟ انما عمه دي ما عرفناش الا لما كنا شوكولاته والكلام ده، جينا بقى وايه وبقينا من ولاد الزواج نقوم نقول يا عم، واخد بالك ازاي؟ لكن احنا طول عمرنا في الريف بنقول يا ابا، خلاص؟ ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم عم الرجل صنه ابيه، صنوان وغير صنوان، صنوان يعني الاثنين طالعين من مبنى واحد بس فرعين كده زي الشجرة اللي أصلها واحد وأنا طالع عنها فرعين، خلاص؟ يبقى أصلهم واحد ويتفرعوا فرعين، كذلك أنا وأخوي، أنا وأخويا أبونا واحد وبعدين هم طالعين فرعين كده، فالصنو هو الشبيه، الصنو هو الشبيه، عشان كده بنقول إيه؟ بنقول للعم، بنقول العم أفضل، عشان إيه؟ عشان صنو. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الخالة بمنزلة الأم، عشان هما الاثنين برضو ايه زي الرجل الأخير. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة، أبو أسامة ده حماد بن أسامة لو تكرر اسمه في الأحاديث الماضية، حدثنا هشام يعني ابن عروة بهذا الإسناد وزاد تعني أبا بكر والزبير. حدثنا أبو كريم محمد بن العلاء حدثنا وكيع حدثنا إسماعيل عن البهيج عن عروة قال قالت لي عائشة كان أبواك من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.